أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأسمى المسميات محمد وآله الأوصياء النجباء. نشرع ببركة الله في القاعدة الثانية من قواعد التفسير ضمن نطاق المجموعة الثالثة، يعني نظام قواعد النظام الوجودي للقرآن. كأنما يعني أن قواعد المجموعة الثالثة عبارة عن رسم النظام الوجودي التكويني للقرآن. عبارة أخرى، معرفة نظام الوجود للوجود التكويني لنفس القرآن. القرآن له وجود تكويني، ليس فقط وجود المصحف الشريف. المصحف الشريف كما مر مصحف يعرف لنا شخصية حقيقية ملكوتية هي القرآن، هي القرآن. نعم، القاعدة الثانية هي بعد القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن القرآن نزولين، القاعدة الثانية هي أن القرآن ذو مراتب ومنازل ومقامات وجودية. وهذه القاعدة شدد وأكد عليها القرآن الكريم كثيرا كثيرا، وأكد وشدد عليها أهل البيت في رواياتهم كثيرا كثيرا، وأغفلها المفسرون كثيرا كثيرا. العكس يعني عكس التأكيد والتجديد، المفسرون حتى الخاصة رحم الله الخاصة، حتى مفسري الخاصة أيضا انسياقا مع المسار العام التفسيري تأثرا غير كذا، غالبا هم غفلوا هذا المبحث. أقصد غفلوا لأنه عندما يأتون إلى ذيل الآية التي فيها منزلة من منازل القرآن لا ينبهون على هذا الشيء. لا، هذا مو المقصود طبعا، كما سيأتي في جملة من الآيات التي تبين منازل ومقامات غيبية للقرآن، المفسرون حتى من الفريقين مو فقط من الخاصة ينبهون أن هذا شأن غيبي كذا للقرآن. هذا المقدار يلتفت إلى المفسرون. إذن ما الغفلة التي تدعى أن المفسرون في غفلة عنها؟ الغفلة هي مراعاة هذه الحقيقة وهذه القاعدة في يوميات التفسير، وهذه آفة تواجه كل فرد بشري وكل باحث في علم التفسير. أنه ربما في مقام أصل القاعدة نعم يلتفت ويتضلع وينتبه، ولكن في مقام استثمار القاعدة مراعاة القاعدة يكون إنسان في غفلة بعيدة، فبالتالي القاعدة تكون مجمدة. يقال أن ربما يكون بعض الأعلام في الالتفات، يعني بعض الباحثين في علم التفسير أو علوم أخرى في الالتفات إلى أصل القاعدة عند عمق دقة، أما في تطبيق القاعدة أو رعاية القاعدة أو استثمار القاعدة أو ملاحظة القاعدة وما تمليه القاعدة في آحاد الموارد، سيل الموارد والأفراد والتطبيقات ينسى ويغفل، وكم له من نظير. وهذه على حال الورطة تواجهنا كلنا إجماع، أنه قد نؤسس القاعدة بشكل طويل دقيق حكيم متقن، لكن في مقام التطبيق أو مقام أحد الموارد نغفل ونغفل 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 كثيرا. رحمة الله عليه العلامة الطبري في هذا البحث يدلي بدلوه بشكل جيد، العلامة الطبري وشواهد وقواعد وتنبهات من بيانات أهل البيت عليهم السلام عند في ذلك الشيء الكثير، ولكن في مباحث عديدة مصيرية وكأنما دي القاعدة لم يراعيها نسيا منسيا، وسنبين بعض تلك الموارد لا من باب يعني الإصرار على تسجيل ملاحظات على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، لا مو من هالباب، من باب أمثلة منبهها وعظة وعبرة لنا أنفسنا نحن أننا لا ننسى ولا نتناسى قواعد التفسير في مقام التطبيق، لا سيما هذه القاعدة. فإذا رغم تأكيد القرآن الكريم بالتكرار وتشديد وتأكيد أهل البيت عليهم السلام بالتكرار وتشديد، إلا أن الغفلة والنسيان عند القاعدة مشهود كرارا كرورا كثيرا. الآن دعونا نخوض في القاعدة، بعد ذلك نشوف أمثلة تناسي القاعدة أو أمثلة لزوم رعاية القاعدة في تلك الموارد ولما جرى. القاعدة أن للقرآن، شوف هالقاعدة كأنما منطقيا أو تراتبيا تأتي بعد القاعدة الأولى، هذه القاعدة هي هذه أن القرآن له مقامات منازل طبقات ملكوتية وجودية عديدة، تستعربها كثير من الآيات والسور. مثلا في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هنا أم الكتاب، أصل الكتاب، أمة الكتاب، حتى الطبري من العامة، من مفسر العامة المعاصر للعلامة المعاصر الكليني رحمة الله عليه، تفسيره تفسير مهم عند العامة الطبري. هو هناك يشير ويعترف بأن هذه الآية في سورة الرعد تشير إلى أن للقرآن مقام غيبي، هو أصل للقرآن. يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. بحسب هذه الآية أم الكتاب مقام تكويني مهيمن على عالم القضاء والقدر. يمحو الله ما يشاء، المحو والإثبات في عالم القضاء والقدر. وعنده أم الكتاب الأصل والمرجع لعالم المحو وعالم الإثبات. يعني إذن أن أم الكتاب مهيمن على ماذا؟ على عالم القضاء والقدر. كل عالم القضاء والقدر تحت هيمنة هذا المقام للقرآن. فهذا أمر خطير وعظيم، أن كل قضاء وقدر ينطلق من من؟ من القرآن. هذا القرآن، إذن هذا المصحف الشريف المقدس العظيم، هذا تنزل تنزل المطلب، تخففه، تنزل، تنزيل، تخفيف. إذن أو إلا فحقيقة الغيبية أحد المقامات الغيبية لحقيقة القرآن، أنه ينطلق منه كل قضاء وقدر. إيش هذا القرآن الذي فيه كل قضاء وقدر؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. لذلك الذي يعي هذه المعرفة القرآنية، شوف هذه الآية الكريمة اللي هي من ملاحم الآيات القرآنية، من ملاحم محكمات القرآن الكريم التي هي مفتاح ينفتح منه ألف 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 مفتاح ومفاتيح. هذه الآية عظيمة جدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الآيات في القرآنية طبقات، شلون نفس القرآن له طبقات ومنازل ومقامات، الآيات هم طبقات، مو كل آية آية محكمة، آية محكم المحكم، آية محكم المحكم المحكم، ولا مجرد آية كرسي، آية الكرسي، آية الكرسي، آية العرش، غير آية الدنيا والفرش مثلا، تختلف الآيات طبقات. هذا معنى منهج أمومة الولاية، وأمومة الولاية لتفسير القرآن. يعني القرآن، أنت أيها المفسر لا تتعامل مع القرآن بوتيرة واحدة بسياق واحد بوزان واحد. لا، من القرآن أصل، ومنه فرع، ومنه فرع الفرع، ومنه فرع الفرع الفرع، ومنه أصل الأصل، وأصل أصل الأصل. فما يمكن أن يكون كل ذي الطبقات في عرض واحد. فرق المنهج الذي نصر عليه، أننا وقفنا عليه في بيانات أهل البيت، اختلاف عن المناهج الأخرى، هو هذا الذي له الصلة بها القاعدة بعد. أن في المناهج الأخرى تفسير موضوعي، يعني شنو؟ موضوع واحد، موضوعة واحدة تلتم عليها آيات وسور. زين، هل الموضوع التفسير الموضوعي لهذا الموضوع، التفسير الموضوعي الثاني، الموضوعة الثانية في عرض واحد، الموضوعة الثالثة عرض واحد، الرابعة، المليون، العشرين، كلها في عرض واحد. بينما لا، القرآن يقول أم الكتاب، تنزيل الكتاب، سيأتي طبقات أخرى، مو في عرض واحد. إذا لم تكن في عرض واحد فكيف تكون هي في الأثر والأهمية والارتباط في عرض واحد؟ لذلك لاحظ التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي مثمر مفيد، لا نلغي، لا نشطب عليه، لكن ليس شأن أن يكون مهيمن، ليس شأن التفسير الموضوعي أن يكون قطب الراحة. في طيات الأبحاث يستفاد منه، نعم ضروري، أما أنه هو قطب الراحة لا. كذلك تفسير القرآن بالقرآن الذي أراد يعتمد العلامة الطبرطبائي، تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان هو تفسير المجتهد للقرآن بالاستعانة بجهد المجتهد الذي هو جهد بشري، يستعين بجهد البشري بحسب طاقة البشرية أن يستعين بالقرآن لتفسير القرآن، النتيجة جهد بشري. أيما كان، نفسه أيضا لاحظت منهج تفسير القرآن بالقرآن أيضا لا يحمل في ضابطة وأساسياته، لا يحمل قضية الطبقات والمراتب، والأساس والأصول انطلاق، والحال 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 الذي مر بنا الآن، القرآن، أهل البيت يؤكدون، يكررون، يشددون، ينبهون أنه مراتب 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 مراتب. ما تستطيع أن تعرف خارطة القرآن بدون أن تعرف أنه ذو مراتب طبقات. إذا بنعت القرآن أرض منبسطة هذا خطأ. رسم نظام ومنظومة مختلفة في القرآن. تريد بعد منهج تفسير أسباب النزول، أوضح فأوضح، نفس الشيء. يعني مهم هذا المنهج، لا أقول ليس مهم، لكن ليس هو كل شيء. المناهج كل منهج لا يفرط فيه، يستثمر، لكن ليس هو كل، هو الكل في الكل، ليس هو المهيمن. تفسير لغوي مهم، تفسير أدبي مهم، تفسير إشاري مهم، مناهج تفسير كثيرة مرت بنا في السنين السابقة، وربما ستأتي لها تتمة. كل هذه المناهج مهمة، إلا أن المؤاخذة الأخذاء المخذاء اللي تريد تسميها اشتقاقات المؤاخذة الأخيذة على هذه المناهج لا تراعي الطبقية المراتبية. في تفسير القرآن آيات ليست على وتيرة واحدة، هو الذي أنزل عليك الكتاب في سورة آل عمران، منه مو شيء واحد، منه يعني ماذا؟ تفصيل، تنويع، مو كيل بكيل واحد، لها مكاييل، لها موازين، منه آيات محكمة هن أم الكتاب محور وأخر متشابهات حوامش. طبعا نفس هذا البيان القرآني يبين يعني هن أم الكتاب أخر محكمة منهن منه آيات محكمات. لما يقول القرآن كريم محكمات أم الأمومة يعني فيها طبقات، نفس المحكمات فيها طبقات. لذلك مر بنا بيان الإمام العسكري كثير من أسرار القرآن فجر بيانها الإمام العسكري الإمام الحسن العسكري لكي تفسير العسكري تفسير في إشارات. طبعا ضاع منه الشيء الكثير للأسف، في هذا المقدار الباقي فتح آفاق للمفسرين عجيبة في الأسرار. هو ليس على صعيد التفسير بعد، عموما خاصية الإمام الهادي والحسن العسكري والتوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة في الغيبة الصغرى وشيئا ما حتى بداية الجواب، بدأت الأسرار المعارف عند أهل البيت يعني يعلن عنها إعلانا، وكأنما السبب أن المؤمنين وصلوا إلى درجة متأهلين أن يفشى لهم جملة من مكنون المعارف ومكنون معارف القرآن. المهم نلاحظ، شوف لي نلاحظ في ماذا؟ في رواية الإمام الحسن العسكري التي رواها العياشي في كتابة القيم للتفسير، العياشي طبعا من سمرقند كان من علماء العامة ثم استبصر من كبير، وكان بيته في بغداد مأوى للعلم، العياشي السمرقندي من تلاميذ الفضل بن شاذان السير تقريبا. أيما كان هذا العالم الكبير رحمة الله عليه في كتاب التفسير الرواية الثامنة أو التاسعة عفوا التي رواها عن الإمام الحسن العسكري في بيان منهج التفسير، قال عليه السلام، يعني نحن نستفيد من هذا يعني ننتفع بها فيه ولا فيها منافع عظيمة أخرى. أحد منافعها هذا فيما نحن فيه، يقول عليه السلام جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب المنزلة من السماء، زبور، توراة، إنجيل، عليها على ولايتنا يستدير يدور يستدير محكمات القرآن لاحظ انت الرسم الهندسي الذي يبينه الامام الحسن العسكري، ما هو قطب الدائرة، رسم هندسي يعني ينظم لنا المعلومات والمعادلات والأفكار في القرآن برسم هندسي فيه محور وفيه دوائر ومساحات. إذن لا يرسمه لنا هو عليه السلام بنحو أرض منبسطة مسطحة عرضية. نفس البيان القرآني، أم الكتاب، أم محور، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا أول فارق، فيرق، فاروق أعظم بين هذا المنهج الذي ينبه ويؤكد عليه أهل البيت مع المناهج الأخرى، وإن كانت مثمرة ومفيدة لكنها ليست مهيمنة، الرسم الهندسي للمناهج. هذا ضروري إحياء، ولا أقول هذا كل ما عند أهل البيت، هذا ما استطعنا أن نقتبسه، وإلا إن شاء الله تجي أجيال تكتشف، وربما هذا الجيل يكتشف بعد مناهج أعمق. هذا المنهج اللي أقول يمكن الإنسان أن يقتبسه ويكتشفه من بيانات أهل البيت عليه السلام، مرتبط بذي القاعدة الثانية التي نحن فيها، أن القرآن طبقات، مقامات، منازل. أنت أيها المفسر مهندس القرآن تريد أن ترسم خارطة للقرآن بدون أن تراعي هذا الهيكل العظمي، لا تستطيع أن ترسم حقيقة للقرآن، رسمة تطابق حقيقة القرآن حسب ما يبين يؤكد عليه القرآن وأهل البيت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.